بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا وصله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب هو شرح التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الماتن: أمثلة ذلك كأن تعرف.
قال: والفقه معناه شرعا معرفة أحكام شرعية لاستطراد الشهاد الثابتة لأفعال المكلفين خاصة، ده معنى الفقه. أمثلة ذلك
كأن تعرف أن النية في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب. قال العلامة العثيمين قوله رحمه الله: كأن تعرف أن النية في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب. علمنا بأن النية في الوضوء واجبة فهذا فقه، وجهه أننا عرفنا حكما شرعيا متعلقا بأفعال المكلفين، فما هو الدليل على الوجوب؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن المعلوم أن الوضوء يقع أحيانا للتبرد وأحيانا للعبادة، فلابد من نية تميز بينه وبين العادة. وقول المؤلف رحمه الله: عند بعض المذاهب إشارة إلى خلاف في ذلك، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يقول إن النية ليست واجبة في الوضوء، لكن جمهور العلماء على أنها واجبة وهو الصحيح.
نعم، يبقى معرفة الأحكام الشرعية الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. يخرج بقى الأحكام العقلية والأحكام العادية، إنما هذه معرفة أحكام شرعية المستنبطة من أدلتها. ماذا؟ من أدلتها التفصيلية. فالنية هذه شرط في صحة العمل. قالت صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. الصلاة واجبة لأن الله قال: وأقيموا الصلاة. الزكاة كذلك، لأن النبي قال: بني نستمع على خمس. هذه أحكام شرعية، واجب، مندوب، محرم، مكروه، مباح. هذا هو الفقه. نعم.
قال المقال في المتن: وأن الوتر
الأصول. الأصول معرفة أدلة إجمالية وقواعد كلية تعرف بها الوصول أو تصل بها إلى معرفة الحكم الشرعي. فأنا مثلا عند الصلاة واجبة، تمام، مدى الوجوب؟ أقيموا الصلاة، هذا أمر. طيب، وما وجه الوجوب هنا؟ هل كل أمر يكون وجوب؟ لا، ليس كل أمر للوجوب، لكن الأصل أنه الوجوب إلا إذا دلت قرينة على الندب. فعندنا أقيموا الصلاة هذا أمر ولا صارف له، فتكون الصلاة واجبة. هذا عمل الأصولي، هذا عمل الأصول أنه أعطاك القاعدة التي بها وصلت إلى وجوب الصلاة. وإلا فالذي قال أقيموا الصلاة هذا أمر، ونبي قال صلوا قبل المغرب هذا أمر، لكن وردت قرينة في الثاني لمن شاء، فصرفت الأمر عن الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. يبقى ده عمل الأصول بيعطينا القاعدة الكلية، القاعدة الكلية الإجمالية التي بها أعرف الحكم الشرعي على وجه أضمن به سلامة اجتهادي في هذا. نعم. ولذا تجد العلماء يختلفون في بعض الأوامر، هل هي الوجوب، هل هي للند. نعم، على حسب الإيه؟ الصوارف والقرائن. نعم.
قال في المتن: وأن الوتر مندوب. قال العلامة العثيمين قوله رحمه الله: وأن الوتر مندوب، وهو الذي إذا فعله الإنسان يثاب، وإذا تركه لم يعاقب. فهذا أيضا محل اجتهاد، لأن بعض العلماء يقول الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. ومنهم من يرى أنه واجب على من له قيام ليل دون غيره. والصحيح أنه مندوب وليس بواجب مطلقا، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وقد بعثه في آخر عمره قال: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال في المتن:
ولم يذكر الوتر بل خمس صلوات، فدل هذا على أن الواجب إنما هو صلاة الخمس، والوتر ليس واجبا. نعم.
قال الماتن: وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان.
وكلمة حق لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على التأكيد، على حسب، لا كلمة حق ولا كلمة واجب. فالنبي قال: غسل الجمعة واجب على كل محتال، وبعد ذلك الجماهير على أن معنى الواجب هنا يعني متأكد، لوجود قرينة، ومن توضأ فبها ونعمت، دل هذا على أنه ليس بواجب. يبقى حتى كلمة واجب هذه ليست دل على الوجوب الاصطلاحي، لأن كلمة الوجوب الاصطلاحي لتعرف العلماء هذا بعد، إنما ألفاظ الوحي كلمة واجب كلمة مكروه، قد تكون مكروه وتطلق على الشرك والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، ومع ذلك في نهاية آية الإسراء لما عدد المنهيات قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ولا كلمة واجب أيضا تدل على هذا. فالواجب والحق وكذا يعني المتأكد، وهو أعم من الواجب الاصطلاحي. نعم. السنة نفس المسألة، قد تطلق السنة على الواجب، كما قال أنس السنة أن يمكث عند، إذا تزوج الرجل أن يمكث عند الثيب 3 وعند البكر 7، وهذا واجب عليه. فانتبه، فعندنا اصطلاحات شرعية ورد في الشرعي، وعندنا العلماء وضعوا اصطلاحات بعد ذلك لتقييد العلم. نعم.
قال
أيوة أحمد. هذا يؤيد هذا أيضا.
النية من الليل شرط في صوم. قال الشارح قوله رحمه الله وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، هل هي من أوله أو من آخره؟ الجواب من
ده أمثلة الأحكام يعني في الفقه. نعم.
الجواب من كله، فمن أوله كما لو نوى أن يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وقد نام من حين صلاة العشاء، فهنا النية من أول الليل. ومن آخره كما لو استيقظ ثم علم أنه دخل رمضان ونوى قبل أن يطلع الفجر، فهذه النية من آخر الليل. وقوله رحمه الله في صوم رمضان فيه قصور، لأنه يخرج بذلك صوم النذر وصوم الواجب بالكفارة، مع أنه يجب فيهما النية من الليل.
والقاعدة أن النية تجب في كل صوم واجب، كل صوم واجب، رمضان، نذر، كفارات، قضاء رمضان، يجب النية من الليل، تبيت النية من الليل. نعم.
فلو قال المؤلف شرط في الصوم الواجب لكان عم، فالنية شرط في صوم رمضان وتكون بالليل، ولكن اختلف العلماء رحمهم الله هل تكفي نية في أول رمضان أو لابد لكل يوم من نية في ليلته. والصحيح أنها تكفي النية من أول الشهر إلا أن يوجد سبب للإفطار ويفطر، فلابد من تجديد النية
لأنه حصل قطع له والاستصحابه، فلابد من تجديدها. أنا غدا سأسافر القاهرة، سأفطر غدا، خلاص نمت على أنني سأفطر غدا لأنني سأسافر القاهرة، ثم استيقظت بعد صلاة الفجر بربع ساعة، نمت على صلاة الفجر استيقظت بعد ربع ساعة وصليت الفجر في بيتي، واتصلت على أحمد مرزوق هيا بنا نذهب إلى القاهرة، قال العربية تخلفت اليوم، لن تأتي العربية، السائق اتصل وقال العربية لن تصح السفر اليوم، فماذا أصنع؟ هنا تقول أتم صومي على أنه من رمضان؟ لا، لأنك لم تبيت النية من الليل، لم تبيت النية من الليل. نعم.
فمثلا إنسان في بلده صحيح معافى نوى صوم رمضان من أول الشهر، وفي بعض الأيام نام قبل المغرب إلى أن طلع الفجر، فهنا نقول النية الأولى كافية، الأولى حصل له ما يسقط عنه الصوم أفطر، فأفطر فلا بد من ديد، مثل ما لو سافر رمضان وأفطر رد أن يشري من تجنية.
نعم.
قال المات وأن الزكاة في مال الصبي.
نعم.
قال شرح وأن الزكاة الصبي حله اشتهاء لأنه خلافها فواجبة على لكن كالمجنون فيها خلاف من أحكام التكليف، يجب على الصبي والصبية ومجنونة لأنهم ليسوا من أهل التكليف، ومن نظر إلى أنها واجبة في المال قال مجنون والمتي أنها واجبة في المال، والصواب أنها واجبة في المال هذا، فتجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة. ولها تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي صلى الله عليه وسلم قول النبي وسلم لمعاذ رضي الله عنه فهمهم أن افترض عليهم في أموالهم وخذوا من أغنى أصماع الفعلق بمال الصبية والمجنون والمجنون تعلق في مال المكلف ولا فرق. إذن الصواب أن الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية كما قاله الله،
لأنها ليست متعلقة بالمعين إنما هي متعلقة بالمال، بخلاف الصلاة فإنها متعلقة بالمعين هذا. ولهذا قال النبي أمروا أبناء الصلاة وهم أبناء 7، لكن هذا المال الزكاة متعلقة بالمال، موجود المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، يبقى لابد أن يخرج الناظر والولي الزكاة منها. نعم.
قال الماتن: وغير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا صرف فيه، بخلاف الحلي المحرم كحلي رجل لاستعماله. قال الوسيمين رحمه الله تعالى: قوله وغير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا صرف فيه، هذا أيضا من مسائل الخلاف، هل تجب الزكاة في الحلي المباح الذي ليس فيه إسراف؟ في هذا خلاف، فمن العلماء من قال لا تجب قياسا على الثياب والأواني والخيل وما أشبه ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ومنهم من قال بل هي واجبة لعموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر الحديث. وهذه أدلة عامة، فمن أخرج منها شيئا فعليه الدليل. فإذا قالوا القياس أي قياسا على الثوب وقياسا على أوان البيت وقياسا على المرقوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فيه صدقة، قلنا القياس لابد أن يتساوى فيه الأصل والفرع في العلة، فإن اختلف في العلة فلا، فإن اختلف في العلة فلا، والأواني والفرش واللباس والمركوبات الأصل فيها عدم الوجوب، وأما الذهب والفضة فالأصل فيه الوجوب، فمن أخرج شيئا منه بصنعة أو غيرها فعليه الدليل. ثم نقول: هذا القياس مقابل بالنص، فإنه قد وردت أحاديث حسان وصحاح تدل على وجوب الزكاة في الحلي عينا، فقد روى أبو داود والإمام أحمد في المسند والنسائي في عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وهما السواران، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده، وقال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن إسناده صحيح، وهو أيضا مؤيد بالعمومات. فهنا بطل القياس من وجهين: الوجه الأول وأنه في مقابلة النص، والوجه الثاني أنه لا يساوي المقيس عليه وهو الأصل، ومن شرط صحة القياس أن يتساوى الأصل والفرع في العلة. فالصحيح إذن أن الزكاة واجبة في الحلي المباح، وقول المؤلف كحلي امرأة خرج حلي الرجل.
نعم، يعني هذا ذكر باختصار مسألة الزكاة الحلي، وهي مسألة خلافية، جماهير الفقهاء على أن الزكاة ليست واجبة في هذا في حلي المرأة، لأن حلي المرأة الذي تستعمله إنما تتخذه اقتناء تقتنيه الاستعمال، وكل ما يقتنى الاستعمال فإنه لا زكاة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد في فرسه ولا عبده صدق. وقال كما في الصحيحين: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وعتاده في سبيل الله. فقالوا لا زكاة فيه. والذين قالوا فيه زكاة قالوا بالعمومات، والدليل الثاني اللي هو الذين يكنزون الذهب والفضة، والدليل الثاني دليل خاص وهو هذا الحديث: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله. والمسألة كما قلنا خلافية، أيضا هناك حديث على خلاف هذا، والأحوط أن المرأة تخرج الزكاة، هذا الأحوط. نعم.
وقول المؤلف كحلي امرأة خرج به حلي الرجل، لأن الرجل لا يحل له أن يتحلى بالذهب والفضة، إلا الفضة يباح له بعض الأشياء اليسيرة، وكذلك اشترط ألا إسراف فيه، فإن كان فيه إسراف وجب فيه الزكاة لأنه محرم، والمحرم لا يجامع الرخصة. فعلى هذا لو أن المرأة أسرفت واتخذت حليا كثيرا لا يلبسه مثلها فإن عليها الزكاة، ولكن الصواب كما
قلت. كذلك أيضا إذا اتخذته مالا مصونا، يعني عندها مال فحولته إلى ذهب وقالت أدخر للزمن، فهذا حكم المال. نعم. ولكن أو كانت تؤجره فهذا ليس للاقتناء. نعم.
ولكن الصواب كما قلنا أن الزكاة واجبة فيه بكل حال، بشرط أن يبلغ النصاب وهو في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 595 جراما، أي 5 أواق من الفضة. وقوله رحمه الله: بخلاف الحلي المحرم كحلي رجل لاستعماله، يعني ففيه الزكاة. قال الماتن: ومثل العلم بأن القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل،
يعني الآلة الصالحة للقتل إلى غير ذلك من مسائل الخلاف.
قال الوسيمين قوله رحمه الله ومثل العلم العلم بأن القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل. القتل بالمثقل يعني لو أن إنسانا قتل شخصا عمدا بخشبة هلك بها من أجل ثقلها دون أن تجرحه فهل يقتص منه؟ في هذا خلاف، وبعض العلماء يقول لا يقتص منه لأن الخشبة لم تجرحه وإنما هلك بثقلها، وبعض العلماء يقول يقتص منه لأن الضابط فيما يجب فيه القصاص أن يكون القتل بما يقتل غالبا والمثقل يقتل غالبا، وعلى هذا فالصواب أن القتل بالمثقل موجب للقصاص. وقوله رحمه الله موجب لو عبر عنها بعبارة أحسن لو قال مثبت للقصاص، وذلك أن أولياء المقتول لا يجب عليهم القصاص بل لهم أن يعمدوا إلى الدية أو أن يعمدوا إلى العفو مجانا. وقوله رحمه الله موجب للقصاص يعني بشروطه، فلا بد من شروطه إلى غير ذلك من مسائل الخلاف.
رحمه الله تعالى إلى الفقه، ثم قال بخلاف المسائل التي ليس اجتهاد كالعلم بأن الصلاة الخمس واجبة وأن الزنا حرام ونحو ذلك المسائل القضية فلا تسمى فقه. طيب نقف عنده، طبعا هذا اختياره لا تسمى فقها لكن هي الحقيقة تسمى. نعم نقف هنا. الشيخ العثيمين حباه الله عز وجل فقه عظيم ونظر دقيق، ورحمه الله يعني في هذا العصر الحقيقة يعني هو شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه صورة مصغرة من شيخ الإسلام رحمه الله، وهو حاوي وجامع هذه العلوم كلها والشارح لكتبها، ففي اللغة وفي الأصول وفي الحديث والمصطلح والعقيدة كل الفروع سبحان الله رحمه الله رحمه وسلم، ومتقن يتكلم في كل باب تكلم المتخصص. نعم نعم في رمضان مالها طهرت قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ في النهار. طيب للغد يعني؟ اه طبعا يلزمها النية.